فالبشرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به. ها؟ ماذا؟ نعم، أنها مشروعة إلى قيام الساعة. وما الدليل؟ ها؟ ها؟ نعم، نقل ابن رجب وابن قدام وغيرهم إجماع الصحابة على صلاتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدرس السابق عن من الصحابة أنهم صلوها. ها؟ لا. ها؟ علي لا. ها؟ وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. إذا كان العدو في جهة القبلة كيف تصلى صلاة الخوف؟ ها؟ أن إذا كان العدو في جهة القبلة يقسم أصحابه ويجعلهم صفين، كلهم يكبرون معه مع الإمام ويركعون معه، فإذا سجد ما هو الصف الذي يسجد؟ يسجد معه ماذا؟ الصف الأول. ويثبت الصف الثاني قياما حتى إذا قام الإمام مع الصف الأول ركع وسجد الصف الثاني، ثم تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم وفعلوا كما فعلوا في الركعة الأولى. هذا إذا كان جهة القبلة. فإذا كان العدو عكس جهة القبلة خلف القبلة كيف يصنعون؟ ها؟ يجعلوهم صفين، صف يستقبلون القبلة والصف الثاني يجعلون ظهورهم إلى القبلة. فيصلي بالصف الذي هو مستقبل القبلة ركعة، والآخرون يبقون مواجهين للعدو. نعم، ثم الذين صلوا مع الركعة الأولى ينصرفون عن القبلة يجعلون ظهورهم عكس القبلة، والذين كانوا بالعكس يرجعون معه يصلون أول الركعة لأنفسهم ثم يصلون معه الركعة الثانية حتى إذا وصل التشهد انحرف أولئك فقضوا الركعة التي عليهم وسلم بهم جميعا. والصفات الأخرى التي ذكرناها قلنا إذا كان العدو ماذا؟ بعيدا أو عن يمين القبلة أو عن شمالها أو كان في جهة بعيدة منهم، مرة أمس معنا شرعيتها. طيب بقي متى شرعت صلاة الخوف؟ في خلاف بين العلماء، والذي في زاد المعاد للحافظ ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 224 أو 225، نعم، ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. وقد اختلف في غزوة ذات الرقاع متى كانت؟ هي بعد الخندق يقينا، والخندق كانت في أواخر السنة الخامسة. لماذا بعد الخندق؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لما شغل عن صلاة العصر لم يستطع صلاتها إلى أن غربت الشمس، ولو كانت قد شرعت صلاة الخوف لصلاها. فهي بعد الخندق في صحيح مسلم حديث جابر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل جهينة، قال والعدو في جهة القبلة، فحضرت صلاة الظهر فصلينا، صلوا جميعا، فقال المشركون لو منا عليهم لقتلناهم جميعا، أي وهم يصلون. ثم قال بعضهم لبعض انتظروا إنها ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، أي صلاة العصر، فنميل عليهم فيها. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصلى فجعل أصحابه صفين ركعوا معه، فلما سجد سجد الصف المقدم والصف الثاني بقي قائما في نحر العدو فلم يستطيع ذلك. طيب بقي ما بينت هذا؟ قال جابر في غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل جهينة، ذكر ابن القيم هنا حديثا صحيحا أن ذلك كان في غزوة يقال لها عصفان، وهي بعد الخندق وقبل ذات الرقاع. قال رحمه الله قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعصفان، كما قال أبو عياش الزرقي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعصفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذا هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين. والحديث صحيح. وقال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعصفان محاصرا للمشركين، فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذكر الحديث. قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال هنا المحقق وسناده حسن. قال ولا خلاف بينهم أن غزوة عصفان كانت بعد الخندق، غزوة عصفان بعد الخندق. قلنا متى كانت الخندق؟ نعم، في نهاية السنة الخامسة. قال وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، أما صلاة الخوف بذات الرقاع فهو حديث ابن عمر في الصحيحين متفق عليه. قال فعلم أنها بعد الخندق وبعد عصفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. لماذا بعد خيبر؟ لأن أبا هريرة وأبا موسى متى قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام خيبر، في غزوة خيبر. وخيبر في العام السابع، وذات الرقاع بعدها، فهو صلى صلاة الخوف بذات الرقاع. بقيال صلى قبلها، نعم، كما تقدم في غزوة عصفان، وهي قبل ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. الحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع صلى صلاة الخوف يقينا، وكانت ذات الرقاع بعد خيبر، أي بعد العام السابع. هل صلىها قبل ذلك؟ نعم، في حديث أبي هريرة وأبي عياش الزرقي أنه صلى الله عليه وسلم صلىها قبل ذلك، فهي في نحو العام السادس أو نحو ذلك شرعت صلاة الخوف. طيب، هذا ما يتعلق بشرعيتها. بقي هل تشرع صلاة الخوف في الحضر أو أنها خاصة، أو أنها خاصة بالسفر؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنها تجوز في الحضر إذا احتيج إلى ذلك، كان ينزل العدو قريبا من البلد فيحصل الخوف، فيصلون ولو في الحضر. وهذا مذهب الإمام الأوزاعي ومذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أصحاب مالك. لعموم الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال: ولا عامة في صلاة الحضر والسفر. وهذا كما ترى قول أكثر العلماء، قول جمهور العلماء. القول الثاني أنها لا تجوز ولا تصلى صلاة الخوف في الحضر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وكما تقدم أن أصحابه على خلافه. واستدل مالك رحمه الله بالآية، قال: الآية دلت على صلاة فيها ركعتان، وصلاة الحضر أربع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثم ذكر: فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وأيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل صلاة الخوف في الحضر قط. قال واحتاج إليها في يوم الخندق ولم يفعلها لأنه كان في المدينة، حنصر في المدينة. والصحيح هو القول الأول لعموم الآية، وأما كونها دلت على ركعتين فإنها نزلت في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانوا في سفر، فإذا احتيج لها أهل الحضر فعلوها وتكون صلاة موافقة لصلاة الحضر. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فإنه لم يحتج ذلك في الحضر، ونحن قلنا إنها تجوز إذا احتيج إلى ذلك. وأما في غزوة الخندق فالجواب أنها لم تشرع بعد ماذا؟ صلاة الخوف، فلا يصح الاستدلال بأنه لم يصليها في غزوة الخندق لأنها لم تشرع بعد، وإنما شرعت بعد ذلك. فعلى هذا إذا احتاج لها أهل الحضر جاز أن يصلوا في الحضر صلاة الخوف بأحد الصفات التي تقدمت. طيب بقي كيف يصلي بهم؟ مرة معنا أن في بعض الصفات يصلوا ركعتين معه ويسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فتكون له أربع ولهم ركعتين، ومرة معنا في بعض الصفات أنهم يصلون ركعة ويتمون لأنفسهم وينصرفون، وفي بعض أنهم يصلون ركعة وينصرفون ثم يقضون ركعة الركعة. بقي إذا صلى بهم في الحضر أربعا فكيف تكون الصلاة؟ ذكر ذلك في المغني. في المجلد الثالث صفحة 305 قال رحمه الله بعد أن قرر أن صلاة الخوف في الحضر جائزة إذا احتيج إليها، قال فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف، يعني صلى بهم أربعا في الحضر، أما إذا صلى بهم ثنائية كالجمعة وكالفجر فهذا واضح كصلاة السفر. بقي إذا صلى الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، قال فرقهم فرقتين فصلى بكل طائفة ركعتين، يفرقهم فرقتين ويصلي بكل طائفة ركعتين. وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة؟ على وجهين، أحدهما حين قيامه إلى الثالثة، أي حين يقوم بعد أن يقضي التشهد الأول، وهو قول مالك والأوزاعي لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار، والتشهد يستحب تخفيفه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد كأنه على الرضف أو الرضف حتى يقوم. مر معنا الحديث أن في ضعف، ولأن ثواب القائم أكثر، ولأنه إذا انتظرهم جالسا فجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل إحرامهم فلا يحصل اتباعهم له في القيام، والثاني في التشهد لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الانتظار في الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة وهو خلاف السنة، وأيما فعل كان جائزا. والأفضل أنهم ماذا؟ يفارقونه بعد أن ينتهي من التشهد الأوسط. فعلى هذا إذا صلى بهم أربعا يبدأ بالطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين، فإذا وصل إلى التشهد الأوسط يتشهد ثم يقوم، بعد ذلك يفارقونه، إما ينصرفون ويتمون بعد ذلك ركعتين، وإما يتمون لأنفسهم، وهذا هو الأحسن كما ذكرهم، أنهم يتمون لأنفسهم ركعتين وهو يثبت قائما يطيل الركعة الثالثة فيسلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ما بقي من الركعتين، ثم يثبت جالسا في التشهد وهم يقضون الركعتين اللتين فاتتهم ثم يسلم بهم. وتأمل إلى العدل، يكون للطائفة الأولى ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ويكون للطائفة الثانية التسليم. فالطائفة الأولى تكبر معه تكبيرة الإحرام الذي هو تحريم الصلاة، والطائفة الثانية تسلم معه الذي هو تحليلها. فيجوز أن يصلي صلاة الخوف في الحضر، وإذا صلى صلاة الخوف في الحضر كان على هذا المعنى الذي سمع. بقي إذا كانت الصلاة التي حضرتهم هي المغرب، كيف يصلي بالطائفة الأولى؟ هل يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة، أو يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الأخيرتين وبالأولى ركعة؟ وهل صلاة المغرب هذا خاص بالحضر أو عموم الحضر والسفر؟ لماذا عموم الحضر والسفر؟ لأنها لا تقصر، فيكون الكلام هذا عن صلاة المغرب حضرا وسفرا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لم يرد في ذلك شيء في فتح الباري تحت الحديث رقم 944، في آخر شرح الباري قال: فائدة لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنها على أنه لا يدخلها قصر، أي تبقى كما هي ثلاث، واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى اثنتين والثانية واحدة أو العكس. كذا ذكر هذا الكلام، أنه لم يرد في ذلك شيء، والإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها القصر، ولكن اختلفوا هل يصلي بالأولى ركعتين أو يصلي بالأولى ركعة. هذا الخلاف الذي أشار إلى الحافظ قال واختلفوا، ذكره ابن قدام رحمه الله، وذكر من قال بهذا القول ومن قال بهذا القول، فذكر قولين في نفس المجلد صفحة 309. ذكر أن القول الأول أن يصلي بالأولى ركعتين وتتم ركعة وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم يسلم بهم. هذا القول الأول، أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويتمون ركعة لأنفسهم وينصرفون، ويصلي بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم. قالوا بهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوله، قال به مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، إذا قالوا سفيان في الفقه من هو سفيان الثوري فهو الذي له أقوال في الفقه، أما في باب الحديث محتمل أنه سفيان الثوري ومحتمل أنه ابن عيينة. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويتمون لأنفسهم ركعتين وينصرفون، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلم بهم، وهو القول الثاني للشافعي. تقدم أن القول الأول هو أحد قولي الشافعي، وهذا القول هو قول الشافعي الآخر. قال وقال في آخر، وعللوا ذلك، قالوا الأولى أدركت مع الإمام فضيلة تكبيرة الإحرام وفضيلة التقدم، تقدموا على غيرهم، قالوا فيصلي بهم ركعة ليبقى فضل الركعتين للطائفة الثانية التي تأخرت ولم تدرك تكبيرة الإحرام ليتساوى الجميع، قال ليجبر نقصهم وتساوي الأولى. قال ابن قدامة ولنا أنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به، ولأنه ينجبر ما فات الثانية بإدراكها السلام مع الإمام، ولأنها تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام. الطائفة الثانية تكون جميع صلاتها في حكم ماذا؟ الائتمام. والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد، وأيا ما فعل فهو جائز على ما قدمنا، أيا ما فعل فهو جائز. وقال إن كان لابد من التفضيل ففضل ماذا؟ أن يبدأ بالأولى ويصلي بها كم؟ ركعتين. والكل جائز. طيب بقي كيف صلاة الخوف عند اشتداد الخوف وعند التحام القتال والصفوف؟ هذا القتال متى؟ هذه الصفات التي مضت، إذا كان العدو في جهة والمسلمون في جهة يمكنهم الصلاة ويمكنهم طائفة تحرسهم، بقي إذا التحموا وحضر وقت الصلاة وعلموا أنهم إذا لم يصلوا في وقتها لا تنتهي المعركة إلا وقد خرج الوقت، ففيه قولان للعلماء. القول الأول قول عامة أهل العلم أنه يصلي كيفما أمكنه، راكبا كان أو ماشيا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يطاعن ويقاتل ويجري ويتحرك وينصرف وهو يصلي، ويومئ بالركوع والسجود إيمانا، إيماء يجعل ركوعه أو سجوده أخفض من ركوعه شيئا، كيف ما كان. ودليل هذا الآية، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبين، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه ذكر صلاة الخوف ثم قال بعد أن ذكر صلاة الخوف قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك، بعد أن وصف بعض كيفية صلاة الخوف قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع بعد هذا الأثر في البخاري قال لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو مرفوع. قال لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مرفوعا صريحا ولكنه أقصر من هذا، قد أخرجه البخاري أيضا برقم 943، أخرجه البخاري برقم 943 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. قيل معنى فإن كانوا أي العدو كانوا أكثر من ذلك حتى اشتد الخوف على المسلمين أكثر وحتى التحموا. وذكر الحافظ رحمه الله أنه قد وقع خلاف في رفعه ووقفه، قال والصحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد خوف أشد من ذلك كالتحام الصفوف فإنهم يصلون على حالهم الذي هم عليه سواء قاموا قياما أو كانوا راكبين أو على أي حال كانوا عليه، ولا يجعلون الصلاة يفوت وقتها. ها؟ الموقف ثم إيمان، نعم أيضا في مسلم، والحافظ ذكر أيضا حتى المرء يعني البخاري أخرج حتى ماذا المرفوع، المرفوع انفرد به البخاري، مع أن نافع يقول بعد قال لا أرى ذكر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن قدامة أنه خالف في ذلك أبو حنيفة وابن أبي ليلى فقالوا إذا اشتد الخوف ووقعت المسايفة والالتحام فلا يصلون أصلا، يصلون بعدها. قالوا إذا وقعت المسايفة وجد المشي والحركة والانحراف عن القبلة فلا يصلون، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنه لم يصلها. لا شك أن القول الأول أصح والقول الثاني لا يصح الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. من يقول لماذا؟ نريد واحدا. ها هذا الأخ، لا هذا أنت. قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهم الله قالوا إذا كان وقعت المسايفة والمضاربة بالسيوف والمشي والحركة فلا يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق صلاة الخوف. قلنا الاستدلال بفعله يوم الخندق لا يصح هذا الاستدلال. لماذا لا يصح؟ نعم هم قالوا ما يصلي وقت الشدة. اسمك أنت ماذا؟ محمد عبد الله. نريد ردفانيا آخر. ها مجاهد، وين هم مجاهد الذي في الخلف؟ ها أحسن. لأن صلاة الخوف في يوم الخندق كانت ماذا؟ لم تشرع بعد، إنما شرعت بعد الخندق، فلا يصح الاستدلال بذلك. طيب، بقي هل لصلاة الخوف أذان وإقامة كسائر الصلوات؟ هل يؤذن لها أو أنها تصلى مباشرة بلا أذان ولا إقامة؟ جاء في الصحيحين عن جابر والله لمسلم في ذكر صلاة الخوف، الحديث الطويل المعروف، غزوة ذات الرقاع حين خرجوا وجاء رجل من المشركين اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. الحديث: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، قال: وفي الحديث دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، وفي الحديث دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافا، ولا أعلم في هذا خلافا إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر. يقول: سوى ما ذكر عن سفيان في كتب بعض أصحابه أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة لا في الحضر ولا في السفر. الصحيح القول الأول لا شك، قول عامة العلماء. والدليل حديث جابر وهو صريح في ذلك. خافوا من يعني يصيبهم رعب. الأذان إرعاب إذا أذن في المعركة يوم الهجمة هنا، ماذا عملت المساجد؟ كل المساجد تكبر، مساجد المدينة كلها. يوم الهجوم على الحوثيين الروافض قال: أخ، كيف يصلي الجمعة وليس فيها خطبة؟ إن صلاة خوف. صلي الصلاة ولا يخطب. أخي يقول: ما جاء عن بعض الصحابة في بعض معاركهم مع الفرس أنهم أجلوا الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، صلاة الفجر، ما توجيهه؟ الله أعلم ما صحته، إن شاء الله ينظر في صحته. أنا لا أعرف هذا، وما رأيت أحد من العلماء ذكره. قال إذا داهمهم العدو وهم يصلون هل يقطعون الصلاة؟ إذا كانوا مشتبكين مع الذين يحرسون، إذا كان الذين بالحراسة قد واجهوهم وصدوهم يقضون صلاتهم سريعا ومصرفون إليهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله غدا أنه السنة الإسراع بصلاة الخوف والتعجيل بها وألا يطيلها وألا يطيلها. وهم بلا شك سيجعلون ماذا؟ طائفة تحرسهم، والصلاة ربما إذا كانوا في سفر لا يتجاوز فعلها الخمس دقائق، يستطيعون الصلاة ثم الانصراف، وأولئك يدافعون حتى يأتي أصحابهم. قال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القتال بالسيوف، والآن القتال بالبنادق والرصاص. مر معنا أمس من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه قال، قرأنا أمس، إذا لم تمكن الصلاة أحد الصلوات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكون الأسلحة اختلفت والإمكانيات اختلفت، فإذا لم يمكن قال فتصلى صلاة الخوف على وجه أقرب ما تكون إلى الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرون أقرب ما يكون إلى ذلك. ومر معنا أنها تجوز أيضا ماذا؟ ركعة أولى، ثبت في حديث جابر في مسند أحمد وسنن النسائي، وأيضا ذكرنا مسنه جاء عن حذيفة من طريقين هو بهما حسن وفيه زيادة ماذا؟ ولم يقضوا، في زيادة ولم يقضوا. قال هل هذه اللفظة صحيحة؟ إطلاق هذه العبارة على شدة التحام الجيش حمي الوطيس، قد جاءت هذه في الأحاديث. ما هو الوطيس؟ ها ها التنور الوطيس، حمية، حمية الوطيس أدخلوا داخل ماذا؟ العجين يخرج خبزا. فمثلوا شدة القتال بحرارة ماذا؟ هذا التنور. الآن حين حمي الوطيس كذلك غزوة حنين صحيحين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أخي يسأل عن سؤال يتعلق بصلاة العيدين، يقول إذا هنأ شخص آخر بقوله تقبل الله منا ومنكم، فماذا يرد؟ ماذا تقدم معنا؟ أن الصحابة كانوا يردون ها؟ وأنتم تقبل الله منا ومنكم. قال هل قصر صلاة المسافر تحسب من صلاة الخوف؟ لا، يعني المسافر حتى ولو لم يكن فيه خوف صلاة أخرى يقصرها تخفيفا. قال ذكرت في الصلاة الرباعية في الحضر في الطائفة الثانية أنها من تمام العدل حظيت بالسلام مع الإمام، فكيف ذلك مع أنها ستقوم لتتميم الركعتين؟ نعم تقوم لتتميم الركعتين والإمام ماذا ينتظرهم، يجلس للتشهد وينتظرهم حتى يتموا الركعتين ثم يسلم بهم، هو الذي يسلم بهم. قال في كتب الأدب ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من قال هذه الكلمة حمي الوطيس،
على
شاهة الوجوه حنين. أخ يقول لماذا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في المغرب؟ المعلوم أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت متى؟ في النهار، وكان ينتظر حتى تزول الشمس ويغزو وينزل النصر، أي تحضر صلاة الظهر فيصلونها ثم يقاتل. أخي يقول هل ميتة الوزغ من النجاسات المعفي عنها؟ رجل ماتت وزغ في ماء إلا فغيرت رائحة، هل يعتبر نجسا؟ نعم، إذا غيرت رائحته فهي نجاسة ميتة، فيصير ذلك الماء نجسا. يقول هو في خزان، إلا إذا كاثره حتى زالت الرائحة أو عرضه للشمس. مر معنا أن من طرق تطهير الماء المتنجس ماذا؟ المكاثرة، أي أن يصب إليه مثله، فبعض النجاسة ربما شيء يسير فإذا صب إليه مثله زال ذلك، فإذا طهره بذلك جاز استعماله إلا فيكون نجسا. مرة هنا عندنا كان خزان في السطح كبير سقطت فيه ماذا؟ حمامة وغيرت الماء تماما، والوزغ هذا يغيره. تأمل إذا مات فأر في البيت ما تستطيع تجلس في البيت، وهي مثل هذا الوزغ قريب منه. أخوي يقول فائدة هذه الحالات التي قرأناها في صلاة الخوف، وهذه المسائل تدل على أهمية صلاة الجماعة ووجوبها، فما عذر من ترك صلاة الجماعة من غير خوف؟ صحيح، انظر يعني في شدة خوف والتحام، والعلماء يذكرون هذه المسائل ويبوبون عليها وأحاديث كثيرة. فهي تدل على تأكد وجوب صلاة الجماعة. بقي مسائل إن شاء الله تتعلق بصلاة الخوف ستأتي معنا.